تجعل الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـSMS، نحاول جاهدين بعون الله وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة إن شاء الله جل وعلا، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. تعالوا أيها الأحباب نجيب على بعض الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل يقول: أريد الرأي الشرعي في النقاب ضروري. الأحبة الكرام، تكلمنا في هذا كثيرا مرارا وتكرارا، ولا مانع ولا حرج أن نعيده ما حيينا من أجل أن ننبه الناس إلى الحق وإلى القول الفصل في هذا الباب، وحتى لا يلتبس على الناس كثير ممن يقولون على الله بغير علم. فنقول للأحبة الكرام: حجاب المرأة حجاب المرأة واجب، واجب بلا خلاف بين أهل العلم يذكر فيه من سن البلوغ وحتى الممات، من سن البلوغ وحتى الممات، وهذا أمر متفق عليه. أما فيما يتعلق بالنقاب فهناك رأيان: رأي جمهور أهل العلم من عهد المصطفى مرورا بالصحابة الأكارم بفقهائنا العظام والتابعين وأهل الفقه والحديث وغير هؤلاء إلى يومنا هذا، قل جمهرة أهل العلم على أن النقاب فرض واجب، على أن النقاب فرض واجب على كل امرأة. هذا أمر كما ذكرت رأي الجمهور، وهو الذي أطمئن إليه قلبي وأدين لله تعالى به. وهناك رأي آخر، ودائما الأمانة العلمية تتطلب منا ألا نخفي هذا إخواني، وهو أنه مستحب وفضيلة وليس بفريضة. قلت في بداية كلامي أو أثناء كلامي، الذي يطمئن قلبي إليه هو رأي جمهور أهل العلم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: أمي مريضة بالضغط والسكر، وكانت تخدم أمها وأحيانا كانت تتعصب عليه. أسأل الله تبارك وتعالى في البداية أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعفو عن ذنوبنا أجمعين. ولذلك نصيحتي لكل من يجلس عند مريض يراعيه أو يمرضه أو يقوم على خدمته، يجب عليك أن تتحلى بالصبر، ويجب عليك أن تكون واسع الصدر، ويجب عليك أن تعلم أنك مأجور على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي يا أخي أن يضيق الصدر، لأن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فالمريض حاله لا يعلمه إلا ربه تبارك وتعالى، وخاصة إذا اشتد المرض في أيامه الأخيرة. وبالتالي فإذا تعصب إنسان على مريض فنقول له، وخاصة إذا كان أبا أو أما بالذات، فعليه أن يستغفر ربه، وعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه إخواننا وأحبابنا. واعلموا أيها الأحباب أننا في معية الله نتقلب، وفي رحاب الحق جل وعلا يكون حال بيتنا، بيت به مريض ملائكة الله تبارك وتعالى تتعاهد هذا المكان إن جاز التعبير، بل هو بنص حديث النبي قطعة وخرفة من في الجنة ما شاء الله، والمريض ينبغي أن يصبر لأن دعاءه مستجاب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذنبه مغفور. وعلى من يقوم مؤكد مرة ثانية على رعايته وخدمته أن يتسلح بالصبر والإيمان، وليعلم أنه مأجور. فإذا كان أبا أو أما فما ينبغي أن يضيق الصدر مهما كانت أخطاء هذا المريض من الأب أو الأم لله تبارك وتعالى. على كل حال عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، والله تبارك وتعالى أعلم بما في القلوب. قد يقول قائل يا أخي الكريم، أحيانا يكون المريض لا يعرف مصلحة نفسه، اختلط عليه الأمر وخاصة مع كبار السن واشتداد المرض، فيرفض أن يأخذ الدواء. فأحيانا ينتاب الابن أو البنت حالة من العصبية، فربما نهره أو ربما بمعنى أدق ارتفع الصوت عليه من أجل أن يعطيه هذا العلاج أو يمنعه من هذا الطعام. أتمنى وأرجو ألا يحاسب على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، أنه في مصلحة المسن الكبير الأب أو الأم. ومع هذا ينبغي أن نضبط أنفسنا وسلوكياتنا إن شاء الله جل وعلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا تقدم لخطبتي شاب، كل ما نعلمه عنه أنه عنه كل خير. الأخت الكريمة، ينبغي من تقدم لنا هذا هو زوج المستقبل، الرجل الذي سأعيش في كنفه والرجل الذي سيحمل اسم أبنائي، وينبغي دائما وأبدا أن أستقصي عنه وأن أسأل في الحي الذي يعيش فيه مع الناس من اختلط بهم سواء في الجيرة أو في عمله. لماذا؟ لأنه الإنسان يظهر معدنه الأصيل عندما يحتك بالناس. ولذلك عندما يقول أنا أعرف فلانا فنقول له هل عاملته بالدرهم والدينار؟ لا، يقول لا. هل جاورته في السكن؟ يقول لا. هل صاحبته في سفر؟ يقول لا. إذن ما عرفته. وهذا المعيار هو الذي وضعه سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه، عندما يعني قال لأحد الناس ائتني بمن يعرفك، فأتى برجل أو من يعرفك؟ قال فلان. فما كان منه إلا وأن قال هل جاورته عندما جاء بالرجل؟ فقال لا والله ما هو لي بجار. سبحان الله. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال هل صحبته في سفر؟ قال لا. قال إذن أنت لا تعرفه، فأتني بمن يعرفه، لعلك رأيته ممن يهوي برأسه في المساجد، يعني كناية عن خفضه وقيامه في ركوعه وسجوده وما شابه ذلك. فأنا أنصح كل فتاة مسلمة دينة وكل بيت مسؤول عن أي بنت من بناتنا لله تبارك وتعالى، من يتقدم لخطبة ابنتنا علينا أن نتحرى عنه جيدا. للأسف الشديد نحن نتحرى عن مرتبه بدقة، نتحرى عن وظيفته بدقة كبيرة جدا، نتحرى عن أمور كثيرة إلا خلقه ودينه، وهذه مصيبة المصائب. فينبغي دائما أن نهتم بهذا الجانب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في الحديث الصحيح ما معناه: إذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي رواية وفي فساد عريض. فهذا ما أنصح به كل أب كل أم كل بنت من بناتنا لله تبارك وتعالى، إن الزواج ليس تهريج، ليس لعب، ليس مجرد نزهة أو للقناط الخيرية أو الإسكندرية مثلا أو لمكان تحبه النفس وتهواه، ليس ثوبا إذا لم يعجبني ألقيت به، لا، ولكنه مؤبد، ويعني الفكاك منه صعب إنجاز التعبير إن لم يحسن الإنسان الاختيار. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، اللهم أمين يا رب العالمين. السائل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول: وجدت مصحفا قديما ممزق وأوراق مكتوب فيها اسم الله ممزقة، ماذا أفعل بها؟ أفيدوني لو سمحتم، أريد أن أريح ضميري. لا تنسوني، ما نسيناك يا أخي الحبيب. أقول للأحبة الكرام: كتاب الله كتاب مقدس، فهو كلام رب العالمين سبحانه جل في علاه، ينبغي أن يصان عن أي شيء يعني يكون فيه مساس بحرمة هذا الكتاب، وبالتالي ينبغي أن يحفظه المسلم
في مكان جيد الله يرضى عنه عنك. طب هذا كتاب أو هذا بعض أوراق المصحف أو ممزقة؟ فيا أخي الحبيب إذا كان مصحفا كاملا لكن أوراقه متناثرة يعني فصل بعضها عن بعض، خذ هذا الورق أقول إذا كان متكاملا، ثم نذهب إلى مطبعة تقوم بتجليده بوضع جلد له بحيث يتم استعماله إن شاء الله، وأضعه في مسجد من المساجد ينتفع به الناس ولي أجر إن شاء الله. أما إذا كان أوراقه غير كاملة أو بعض أوراق من المصحف أخشى عليها الضياع، في هذه الحالة يجوز لنا أن نقوم بحرقها حفظا عليها أو حفاظا عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل ما رأي الدين في البورصة؟ فيما يتعلق بالبورصة أيها الأحبة الكرام تأخذ حكم الحل والحرمة، إنما تكون بحسب نشاط الشركة التي يتم المضاربة عليها، فإذا كان نشاطها مباح شرعا فيجوز التعامل عليها والمضاربة عليها ما دامت تقوم بعمل مباح شرعا. أما إذا كانت شركة نشاطها أصلا محرم كشركات الخمور والتدخين وما شابه ذلك فإن التضارب أو المضاربة عليها محرم شرعا، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وربنا جل وعلا في القرآن علمنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ.
مرحبا.
جزاك الله خيرا.
وإياكم.
لي سؤالين.
تفضلي.
بالنسبة لأمي يا شيخ إنها ترفض وهي غاضبة عني لأني ارتديت النقاب، كيف أتعامل معها؟ والسؤال الثاني كذلك يخص أمي في صلة الأرحام، لها مشاكل مع أخواتها وتمنعني معناها تكون غاضبة علي لأني أصيلهم، كيف أتعامل معها؟
سأجيبك إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله من الإسكندرية مرحبا. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السؤال بسبب مشكلة زوجية بيني وبين مراتي.
نعم.
تمام. أنا اتجوزت السيدة دي من حوالي 9 سنين. بعد الزواج بحوالي 6 سنين اكتشفت هي قالت لي إنها مش عذراء يعني، وكان في الفترة دي إني طلقتها مرتين خلاص بعد الزواج وخلفنا كمان خلاص. ففيجي فضيلة الشيخ قال لي ان الزواج ده يعتبر باطل لان ما ابويا انا باطل فهو باطل، فانا طلقتها. فقال لي الطلاقين دولت ما ينفعش ولابد انك انت تعلن جوازك من اول وجديد تاني. تمام. وحصل مشكلة تاني، وقعت عليها طلاق، وقعت عليها طلاق بعد ما اعلنت زواجي بعد الطلاقين الاولين، بعد اعلنت زواجي قدام الناس وشهرتها قدام الناس ماشي عشان العشرة. لكن انا مش عارف دلوقتي
سيدي الكريم هل تسمعني حبيبي؟
حلال ولا حرام؟
طيب هل تسمعني؟
ايوه اسمعك.
جيد. الطلقتين الاولين صريحتين؟
بمعنى
انت طالق؟
انت طالق.
نعم. والثالثة كذلك انت طالق؟
ايوه عن طريق تليفون
مباشر. جيد. وفي المرتين الاوليين منفصلتين ام في وقت واحد؟
لا منفصلتين.
جيد سأجيبك إن شاء الله. معالي من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
أهلا وسهلا. إزاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يكرمك.
وياك.
أنا جوز بنتي رمى عليها يومين الطلاق.
ماذا قال؟
قال لها أنت طالق.
نعم.
من تقريبا شهر.
ده أول ولا ثاني؟
أول طلاق.
نعم.
أه.
حاضر سأجيبك إن شاء الله. أستاذ أميرة من القاهرة. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ كان عندي سؤالين بخصوص العقيقة.
تمام.
أول سؤال، احنا جبنا يعني في أول الحمل جبت ذبيحة صغيرة يعني وربيتها في البلد عند أهل زوجي ماشي، فدلوقتي عرفت ان هو ذكر بس مش مقدرتي ان انا اشتري ذبيحة تانية. ده أول سؤال. تاني سؤال، دلوقتي هل يجوز ان انا اذبح يذبحوا يعني في البلد الذبيحه دي في اليوم الخامس او السادس من الولاده عشان ناكل الناس في اليوم السابع ولا لا يجوز؟
حاضر ساجيبك ان شاء الله.
ولو في اي نصيحه بخصوص برضو سنن المولود وكده يا ريت حضرتك تقولها لي.
حاضر
جزاك الله خيرا.
وياكم. السلام عليكم. مرحبا أم سلطان من الأردن، مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال انقطع، على أم سلطان أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. نواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. الأخت الحبيبة التي سألت وقالت: أمي أو ابنتنا الكريمة، أمي ترفض أن أرتدي النقاب، كيف التعامل معها؟ بنيتي بارك الله فيك، اصبري وحاولي جاهدة معها برفق وبلين، وادعي ربك جل وعلا في صلواتك أن يرقق قلبها وأن يشرح صدرها للحق، ولا داعي لأن نعمل صداما في داخل البيت إلى أن يهدي الله قلبها. ونصيحتي لكل أم ولكل أب: ابنتك إذا أو ابنك إذا أراد أن يعلو في الطاعة فيلتزم منهج النبي أو سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما لا ينبغي أن نقف حائلا بين أبنائنا وبين طاعتهن لله، ألسنا من المسلمين؟ فينبغي على المسلم أن يكون وقافا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذري يا بنتا أو أختي الكريمة، احذري أن تقاطعيها، احذري، فهذا عمل مرفوض. وحاولي كما ذكرت دائما ومرارا أن نجتهد في الطاعة والدعاء، وإن شاء الله سيرقق الله قلبها ويشرحه للحق. تقول نفس السائلة الكريمة: أمي لها مشاكل مع أخواتها كثيرة، وكثيرا ما تمنعني أن أصل الرحم، ماذا أفعل؟ يا أختي الكريمة بارك الله فيك، نبينا علمنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، نؤكد مرة ثالثة ورابعة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمك على خلاف مع أختها أو مع إخوانها، هي وشأنها، لكن ما ينبغي لي أن أقف موقفا سلبيا أو أن أستجيب لها في معصية الله. إما أن أصلح بينهم، وهذا ما نناشد به الأبناء دائما، نصلح ما بين أهلينا وما بينهم من خلافات وقطيعة أرحام وما إلى ذلك، فإنهم استجابوا لذلك فاللهم لك الحمد والمنة، وإن أبوا وأصروا على ما هم عليه لا أتركهم، بل سأدعو الله تبارك وتعالى أن يرقق القلب ويشرحه للحق وهو على ذلك قدير، ثم بدون علمها اذهبي وصلي الرحمة يرحمك الله جل وعلا، ما لم يترتب على ذلك اختلاط بالرجال وما شابه هذا. لكن لا أقاطع، فإذا التقيت بعمتك أو خالتك عفوا في أي مكان سلمت عليها ويعني طلبت منها أن تصبر على أمي قليلا وأن تبدأ هي، فربما كانت أوسع إدراكا وأوسع فهما من أمي، هذا وارد، فهذا دورك بارك الله فيك. أسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، اللهم آمين. الأخ الكريم الذي سأل: تزوجت من 9 سنين وبعد 6 سنوات اكتشفت أنها غير عذراء، هي أخبرتني بهذا، كنت طلقتها 2 مرات، والمشكلة أنه لما قال الأخ سألت أحد الناس أو الشيوخ فقال هذا زواج باطل لأنه بني على غش وتدليس، لا بد أن تعلن من جديد وتعقد من جديد، وبناء على ذلك أخونا الكريم عمل كده وراح مديها كمان طلقة. دائما وأبدا ما أنصح إخواننا الكرام أن لا يتعرضوا للفتوى أو الفتية إلا عن علم، وليتقوا الله تبارك وتعالى. وإذا سئل الإنسان، وهذا ليس بعيب ولا حرج، إذا سئل الإنسان عن مسألة ولا يعلم فيها إجابة أو لا تحضره الإجابة في ساعتها، فلا عيب ولا حرج ولا يضيره أن يقول لا أعلم، الله أعلم، اتركني حتى أبحث، اتركني حتى أنظر في المسألة أو أراجع أهل العلم فيها من إخواننا. هذا لا يقلل من شأن الإنسان أبدا، والله لا، نبينا علمنا هذا، من قال لا أدري فقد أفتى، من قال لا أدري فقد أفتى، إن الذي أفتاك يا أخي أضلك وخدعك، وهذه الفتوى غير صحيحة. هذا العقد شابه عيب من العيوب ولم يلغى، هذا العقد شابه عيب من العيوب ولم يلغى، وبالتالي يا أخي الحبيب بارك الله فيك أنت صاحب الكلمة في هذا العقد المعيب، إما أن تمضيه وتستمر فيه وإما أن تتراجع عنه، وما دمت قد أمضيته فلا يا أخي الذي فعلته من إعادة إشهار وما شابه ذلك هذا كلام لا أصل له. وبالتالي عندك ثلاث طلقات كلها صريحة، أرى أن الزوجة محرمة عليك، أرى أن الزوجة محرمة عليك. ولذلك أسأل الله أن يهدي الجميع، اللهم أمين. ما عليك إلا أن تعطيها حقوقها كاملة غير منقوصة، ثم تفارقها تسرحها لله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا.
انا يا عم الشيخ ربنا الحمد لله يعني اتجوزت من 12 سنة وربنا من علينا بالاولاد، وكنت متجوزة الحمد لله كان حالته على قده، بس الحمد لله ربنا فتح علينا، حتى جوزي فتح شركة في دولة عربية وربنا فتح لنا خالص. بعد كده من سنتين بصيت لقيت الفلوس ما جت في ايده اتغير خالص، مش معايا، بيتكلم عن النت وانا ملتزمة، انا الحمد لله برضو على قدر من الجمال الحمد لله وملتزمة جدا، حتى في تربيتي مع ولادي ملتزمة معاهم، بحب ان هم يروحوا يصلوا في الجامع وكده. فهو عمايله لما بينزل بلاقيه مرتب معاه اجندة في مقابلة البنات هنا. انا بالحسنى بقيت اعمل، كانت ماما الله يرحمها من سنه توفت كانت تقول لي عودي يا بنتي هو بيحبك وشريكي واستحملي وشويه وهيهدى.
عفوا سؤال حضرتك ايه
دلوقتي؟ انا اعمل اطلب الطلاق يا عم الشيخ ولا انا اقعد بعيالي؟ هو انا هو ما بقول له اي حاجه ما بعرضنيش، هو عامه هو كويس معنا جدا ما فيش اي مشكله، غير انه مش ملتزم نهائي، وانه كلامه عن نت وعمايله هنا قدامي هنا في البيت، هناك اقول ماشي ما طنش، بس هنا الحكاية زايدة قوي وأنا أعصابي تعباني وده بيأثر عليا في العبادات.
سأجيبك إن شاء الله.
ده سؤال، معلش التاني أرجوك برضه اسمع.
اتفضل.
كنا احنا في خناقة كده من سنة، فأنا قلت له طلقني انت هتمشي في الطريق ده، شدينا مع بعض كانت أخته واقفة، فقال لي انت طالق، وبعدين قال لي، فقلت له خلاص، قال لي انا بضحك عليك علشان تسكتي، قلت له لا لازم تطلقني، فقال لي طب انت طالق تاني
في نفس التوقيت.
في نفس التوقيت بس مشي خطوة عشان تبقى الوضع.
ماشي ماشي ماشي
ماشي. اه فانا عايز اعرف حكم ده طلقة ولا اتنين.
حاضر. شكرا يا مش. ان شاء الله بارك الله فيك. انا اتصل اخر. سلام عليكم. سلام عليكم.
بك يا شيخنا.
يا مرحبا.
عامل ايه يا بركة؟
الله يرضى عنك الحمد لله.
بقول لحضرتك ممكن اسأل سؤال بس على حضرتك.
اتفضل.
هل يجوز للمرأة الحامل ان تكون نذر ما في بطنها، يعني أن تقول مثلا كما قالت امرأة عمران ربي نظرت لك ما في بطني محرمة فتقبل مني، هل يجوز هذا؟
هتنذره ايه بقى؟
نعم؟
نذرها ايه؟
يعني يبقى واقف لله عز وجل ان يتربيه على السنة وعلى الكتاب والسنة.
نعم سأجيبك ان شاء الله.
ودعينا بالفراش الصالحة. الله
يجزاك. الله يرزقك ما تحب وترضى ويحقق الخير لك حيث كان ثم يرضيك به. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا ام علي.
يا حضرتك انا قلت لحضرتك ان جوز بنتي رمى عليها يومين الطلاق.
نعم.
من شهر. ودلوقتي هو عاشرها معاشرة الزوجة، هل يبقى يعتبر ده رد؟
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. حاضر. الاخت الكريمة التي سألت وقالت زوج ابنتها قال لها انت طالق من شهر، وهذه هي أول مرة ثم عاشرها، فهل تكون بذلك قد رجعت إلي؟ نعم أحبة الكرام، الرجوع هذه محسوبة طلقة بالتأكيد، والرجوع إلى الزوجة بعد طلاقها ما دامت في العدة وما دام الطلاق رجعيا فإنها ترجع بواحد من اثنين، بالقول أن يقول الزوج لزوجته راجعتك إلى عصمتي، أو بالفعل أن يعاشرها معاشرة الأزواج أي يجامعها، فبالتالي ابنتك قد رجعت إلى زوجها بما حدث كما ذكرت وأشرت، ولكن انصحوه أن يمسك لسانه فقد حسبت واحدة ولم تبقى له إلا ثنتان طلقتين، واحدة منهما يمكن أن يرجع ولكن الثانية لا رجعة ولا رجوع فيها. بارك الله فيك. الأخت التي سألت وقالت عن العقيقة أنهم عندهم ذبيحة صغيرة ربوها في البلد ورزقت بمولود ذكر وليس في مقدورها أن تذبح اثنين. هي كذا قالت. أقول للأخت الكريمة: العقيقة سنة مؤكدة من سنن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالتالي علينا ألا نترك سنة النبي ما دام ذلك في استطاعتنا وفي مقدرتنا. فإذا كان إنسانا فقيرا ولا يملك أن يذبح فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز له أن يستدين ليفعل هذا، ويجوز للإنسان أن يفعلها في أي وقت من العمر، حتى لو أن أباه لم يقم بعمل عقيقة عنه جاز له أن يعق عن نفسه ولو كان عمره 100 عام. هذه معلومات سريعة فقط نذكر بها إخواننا لله تبارك وتعالى. وبالتالي السنة الثابتة عن النبي أن نذبح عن الولد شاتين وعن البنت شاة واحدة، يبقى الولد 2 والبنت 1، هذا هو الثابت عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقال بعض فقهائنا الأكارم رضوان الله عليهم أنه يجزئ عن الولد 1 كالفتاة بالضبط، وبالتالي اذبحيها ووزعيها لا حرج ولا بأس إن شاء الله. طيب معنا اتصال ونواصل معك بعد الاتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب
مرحبا يا أخي الحكريم،
ربنا يعزك الله بارك فيك. بالنسبة للفتوى بتاعت الطلاق التي مضت بالقناع، الطلاق الذي استفتت
تفضل. هل معنى الاتصال مقطع؟ عاود الاتصال مرة ثانية يا أخي الحبيب بارك الله فيك. نرجع إلى ما كنا بصدده. الأخت الكريمة تقول: هل يجوز أن نذبح الشاه في مكان يوم الخامس أو السادس على أن نقوم بطهيها وطبخها في اليوم السابع؟ نعم يجوز أن نذبح ثم نعدها ونهيئها للإطعام في اليوم السابع، لأن السنة يوم 7 ثم 14 21 بعد ذلك يستوي أو تستوي كل الأيام إن شاء الله تبارك وتعالى. نصيحتي أختي الكريمة أن نفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أننا نرفع الأذان في أذنه اليمنى ثم نقيم الصلاة في الأذن اليسرى، أن نقوم بتحنيك، يعني نأتي بتمرة سنمضغها مضغا جيدا تهرس بالمعنى البسيط. وينبغي أن يفعل هذا من عنده خبرة بهذا الباب أو بهذا العمل حتى لا يؤذي الصغير، فمن لا يحسن هذا لا يفعله. ثم من السنة أن نحلق شعر المولود ونزنه ونتصدق بما يعادله ذهبا إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت التي سألت أنها تزوجت من 12 عام وقالت: عندي أولاد والحمد لله، وكان زوجي يعني في ضيق من العيش ويسر الله حاله وأصبح ميسور الحال، وعنده شركات أو شركة في دولة خارج البلد، وحاله تغير تماما، وهي تقول أنها ملتزمة تماما والحمد لله تربي أولادها على هذا الالتزام. المشكلة التي تواجه هذه السائلة أن هذا الرجل معه أجندة لمقابلة البنات والنت وما شابه ذلك، وقد ضاق صدرها وهي تسأل ماذا تفعل، تطلب الطلاق أم ماذا؟ يعني أعجب. طيب نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
بزعل الشيخ.
تفضلي.
بزعل من عيد الأم في الأيام دي، إنه في عيد الأم والناس كلها مستفشة، أي يجوز؟
سأجيبك إن شاء الله يا أم خالد، الله يرضى عنك. حاضر.
السؤال بتاعي سؤاله.
تفضلي. اطرحي سؤالك.
انا الو.
نعم اسمعك، اطرحي سؤالك.
كيفية الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ممكن اقول صلى الله عليه وسلم مكتفي يعني؟
كيفية الصلاة على النبي؟ حاضر، اللهم صل عليه.
شكرا.
ام احمد من سوهاج، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، الله يبارك فيك.
الله يخليك ويبارك لنا في قناة الناس.
آمين ويغفر لنا ولكم جميع المسلمين.
عندي سؤال يا شيخ بالله عليك.
تفضلي.
إنك تجاوبني عليه بصراحة.
حاضر.
وتقول لي يعني ماذا أفعل.
تفضلي.
أنا قبل قديتي أخطأت يعني.
نعم.
يعني بعد ما أخطأت تبت والله لك الحمد ربنا استجاب لي والحمد لله.
نعم.
بعد قديتي أخطأت تاني. فدلوقتي أنا لي حوالي أكتر من شهر وأنا بحاول إنه النفر يغفر يحاول يطلب من الله إنه يغفر لذنوبه، هل الله يتقبل توبتي مرة ثانية؟
سأجيبك إن شاء الله.
بالله عليك تجاوبني بصراحة.
سأجيبك إن شاء الله.
الواحد يعني ممكن قال ممكن يموت نفسه عشان خاطر إنه عاوز ربنا يغفر له.
سأجيبك فاسمعينا ولكن بعد الفاصل أحب الكرام فاصل قصير فابقوا معنا.
أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوا انهلوا الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على حبيبي وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أمين. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله وتوفيقه، نواصل مع حضراتكم الإجابة على الأسئلة التي كانت معنا. أعود إلى الأخت السائلة التي سألت عن زوجها هذا الذي يعرف بنات ونساء ويقابل هذه ويتكلم مع تلك على النت. العجيب حال بعض الرجال من الله عليه بنعمة الزوجة الحلال التي في بيته وباستطاعته أن يستمتع بها كيفما شاء بحدود ما شرع الله تبارك وتعالى، ثم يترك ما أحل الله له وينصرف إلى ما حرم الله عنه. فهذا إنسان لا يعرف فضل الله ولا قدرة الله عليه، أو إنجاز التعبير ربما ينطبق عليه أنه استخف بمنة الله تعالى عليه. فالمفروض الإنسان الذي وسع الله تعالى عليه أن يشكر الملك على ما أنعم فيحفظ هذه النعمة ومع زوجته، وأراد أن يعد الزوجة واثنين وثلاثة وأربعة لا حرج ولا بأس، لكن بهذه الصورة التي الأخت ذكرت هذا محرم شرعا، ويعني هذا سيعجل له في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله العفو والمعافى. على كل حال أيتها السائلة الكريمة، هي تقول ماذا أفعل ضاق صدري، وهي تقول يعني حتى لو هناك مش مشكلة. لا يا أختي، هذا محرم هنا وهناك، هذا محرم الذي يفعله محرم حيثما وجد سواء كنت معه أو غير موجودة معه، ولا تقر هذا لأن هذا لا يرضي الله ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هي تقول ماذا أفعل ضاق صدري، هل أطلب الطلاق؟ أنا أنصح الأخت الكريمة بالصبر والتريث قليلا، وأن تحاول دائما أن تجذبه إليها وأن تنصحه في الله جل وعلا، فربما صلح حاله، وأسأل الله أن يهديه وأن يتوب علينا وعليه وعلى كل العصاة، آمين. طيب معنا اتصال من السعودية، أستاذ عماد السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
طب سمحت يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. شهرت أرض يا شيخ وعلى الزكاة.
اخفض التلفاز يا أخي، اخفض التلفاز واسمعني من الهاتف.
ألو.
أيوة أسمعه.
نعم. شهرت قطعة أرض وعلى مرة على الحوض، وأنا ما أشوف فلوس للزكاة ومديون، أسد الدين ولا أسد الزكاة؟
هذه الأرض الاستثمارية.
نعم.
أم أنك اشتريتها لتبني عليها بيتا لك؟
لا الاستثمار.
نعم حاضر، سأجيبك إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليك السلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أم أحمد مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زوجي في السعودية.
نعم.
هناك في بنك إسلامي بيتعامل تحت هيئة رقابة شرعية وكل حاجة. فالمعاملة اللي موجودة دلوقتي هو يعني هيشترولنا بضاعة بالتقسيط كل شهر مبلغ. ثم بعد كده البنك هيبقى لنا المبلغ، يعني هيبقى لنا البضاعة دي، طبعا هيبقى فيه ربح. البنك هياخد نسبة طبعا وإحنا نسبة، والبنك هيضيف الربح بتاعه ده هو على قيمة القسط اللي هندفعه كل شهر. فهل هذه المعاملة فيها أي مشكلة؟
هل هذا البنك يشتري لنفسه البضاعة أولا ثم يعطيكم إياها، أم أنه مجرد ان يعطي قرضا فقط لا غير؟
لا لا لا، هو اللي بيصرف ضاعة وبعدين يرجع بعد كده.
هل عفوا ربما يعني اختي الكريمة ارجوك ان تفهمي سؤالي، هل البنك يشتري نفسه ويمتلك ملك فعلي ام لا؟
اه بيمتلك فعلي.
جيد، سأجيبك ان شاء الله. ماشي. ام بلال من الجيزة، مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، احنا كنا واخدين حتة ارض وبعدين قلنا لما نيجي نبنيها هنعمل في الدور الارضي جامع، يعني انا من مسجد. فاحنا اتبنى بعدين بثلاث نمر، اتبنى يعني ثلاث بيوت، اتبنى مسجد وعلى اخر الشارع في مسجد بكتاب يعني مجمع كامل. طب احنا نعمل ايه؟
سأجيبك.
وانا سمعت الشيخ قبل كده كان اتكلم قال ان المفروض المساجد ما تبقاش بين بعضها وبعض بيتين او ثلاثه.
سأجيبك ان شاء الله.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاحبه الكرام، نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. نفس السائلة التي سألت قالت من سنة تقريبا حصلت مشكلة مع نفس الزوج، فقلت له طلقني، فقال أنت طالق، وبعد شوية كما ذكرت قال أنا بضحك عليكي، قلت له لا طلقني، قال أنت طالق. هذه محسوبة طلقة، فقد قال المعصوم صلى الله عليه وسلم في الصحيح ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق الزواج نكاح العتاق. فلو أن رجلا يمازح زوجته وقال لها يا حبيبتي أنت طالق فهي تحسب طلقة، وهذا لا خلاف عليه بين أهل العلم، إجماع الفقهاء إما الأربعة ما شاء الله. إذن في هذه محسوبة طلق، ثم أعاد في نفس الموقف فهذه تحسب طلقة واحدة وليست ثنتين. الأخ الذي سأل وقال هل يجوز للمرأة الحامل أن تنذر ما في بطنها لله تبارك وتعالى، واستوضحنا منه فقال مثلا أن تربيه وتربية صالحة تحفظه القرآن. نعم يجوز هذا، يجوز هذا أن يوقف ابنه على العمل الدعوي أو في خدمة مجتمعه لله تبارك وتعالى، وعليه أن يوفي بنذره من حفظ، يعني بعض إخواني يقول إن رزقني الله ولدا لأحفظنه كتاب الله، هذا أمر يعني يجب عليه أن يفعل ذلك، والوفاء بالنذر واجب لأن النذر قربة غير واجبة. المشكلة لو أن إمكانات الولد لا تساعده على الحفظ فماذا يفعل؟ ذلك دائما إذا أردت أن تطاع فأمر بمستطاع، يعني أعاهد الله تبارك وتعالى أن أنشئه تنشئة إسلامية يرضى بها ربي عني إن شاء الله جل وعلا. السائلة التي سألت عن عيد الأم، يا إخواني ويا أحبابي، الإسلام خير من احتفى بالأم، فقد أوصانا ربنا جل وعلا بالأم ليل نهار، ولا يقتصر إكرامنا لأمنا على يوم بعينه. أما الذي يحدث في كثير من بلدان المسلمين من تخصيص يوم 21 مارس إنه عيد أم، أنا نفسي حد يطلع ويقول لي إيه المناسبة وشمعنا 21 مارس، مش خليناه 21 مايو ليه ولا 21 أكتوبر، لماذا هذا اليوم بالذات؟ لا، ينبغي أن ننتبه أيها الأحبة الكرام، عندنا في الإسلام عيدان لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وينضم إليهما اعتبارا عيد أسبوعي هو الجمعة، وليس عندنا من سواها من أعياد، فلنتقي الله تبارك وتعالى، وينبغي ألا ننشأ أولادنا على بدع ما أصل لها، فكل يوم تستيقظ فيه وأنت بار بأمك، مريح لها غير متعب لها، تقبل الأيادي والأقدام، تقوم على خدمتها وترضيها لله جل وعلا، هذا هو خير احتفال بالأمهات وخير احتفال بهن لله تبارك وتعالى. العجيب أنه ربما يكون سببا في إيذائها وبكائها، والنبيون علمنا من أبقى أمه من أبكى أمه فهو عاق لوالديه، عاق لله تبارك وتعالى. وعجيب أنه ربما لا يزورها بعدما تزوج وانفصل في حياته، وبعد ذلك يأتي بهدية، أمك لا تحتاج هذه الهدية، أمك تريد أن تراك، أمك تريد أن تراك، كلما تحتاجك تحتاج إليك وجدك، هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. لكن نؤصل وننشئ أبناءنا منذ الصغر إن يوم 21 نجيب هدية ونقدمها لأم، طب ما جبتش هدية من شهر ليه؟ طب ما تخلي الهدية بعد شهرين، لماذا في هذا اليوم؟ أقول للمسلمين كفاية، كفاية تسول على تقاليد الشرق والغرب، كفانا تسول أيها الأحباب، ففي ديننا ما يغني عن هذا التسول، فكفى بكتاب الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو خير احتفال بالأم بإيجاز شديد. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ.
تفضل.
والله كان في بس عايز اسال سؤال بس.
تفضل.
والله هو كان في حضرتك بس معايا، بيبقى معايا اوراق وكده اهوت، بس بيبقى مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم من فوق.
نعم.
بس فانا لما بحب اتخلص من الاوراق دي انا بقطع الاسم دوت وبخليه، فمش عارف يعني. فكانت واحد قبل كده قال لي ان انت ممكن تحرقه وتقول لي تدفنه، بس انا مش عارف اعمل بيه يعني. فانا عندي اوراق كتيره.
نعم.
وبقطع الحسابات اللي فيها وبشيل كلمه بسم الله الرحمن الرحيم دي بخليها، فما اعرفش يعني اعمل. نعم.
ساجيبك ان شاء الله. حاضر، ساجيبك باذن الله. بارك الله فيك. عبد الله مرحبا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احسن الله لك يا شيخ.
وياك يا اخي الكريم.
الله يكرمك. بس كان عندي عده اسئله. السؤال الاول شفنا دلوقتي، لو انا زوجتي بتشتغل، فهل الزمها بالفلوس اللي هي بتحصلها من شغلها ديت، ان انا الزمها تصرف على البيت، او مثلا اي معها فلوس خاصه بيها، هل الزمها بتصرف على البيت منها؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني يا شيخنا دلوقتي، انا مثلا لو انا مثلا بسافر كتير برا البيت، هل ألزم زوجتي لا تقعد عند أهلها في فترة غيابي، ولا هي ديت مثلا لا يجوز لي ألزمها بحاجة زي كده؟ وجزاكم الله خير
يا شيخ. إياكم يا أخي الحبيب، سأجيبك إن شاء الله سبحانه وتعالى. نواصل الإجابة. الأخت التي سألت عن كيفية الصلاة على النبي، إن الصحابة الأكارمة سألوا رسول الله كيف نصلي عليك يا رسول الله، الله أكبر، عندما نزل قوله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه. فقال الصحابة يا رسول الله كيف نصلي عليك، كيف نسلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد، إلى آخر الصيغة اللي كلنا حفظها. هذه كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السيدة الكريمة والأخت التي سألت قالت قبل ذلك أخطأت وتبت ثم أخطأت مرة أخرى، وهي تسأل ماذا أفعل، هل سيغفر الله لي أم لا؟ أنا دائما ما أهيب بكل أخت مسلمة أن تراعي ربها وأن تتقي الله جل وعلا، وإياها والحرام، إياها والحرام، فإن اللذة لا تتجاوز بضع جزء من الدقيقة أو بضع دقائق، يجني بعدها الإنسان حسرة وندامة لا يعلم مداها إلا الله جل وعلا. أيتها السائلة الكريمة، لو أنك متزوجة ووقعت في هذا الخطأ فالحد الشرعي هو الرجم حتى الموت، أما إذا كنت غير متزوجة يعني غير محصنة فالحد الشرعي هو الجلد 100 جلدة والتغريب عام كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بما أن ذلك غير مطبق في كثير من بلاد المسلمين فلا أحد يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجهه، فالجأ إلى الله واصدقي مع الله، وإياك أن تعودي لمثل ما فعلت مرة ثانية، والله غفار لا يرد تائبا أو من وقف بها وقصده. نسأل الله أن يغفر لنا ولك ولكل المسلمين. السائل الذي سأل وقال اشتريت أرض مر عليها عام، وهو يسأل هل علي زكاة أم لا، ليس معي مال. وأنا سألت الأخ الكريم هل هي للتجارة أم لا، فأجاب بنعم. طيب أتلقى اتصال وأعود إليك مرة ثانية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا.
مرحبا بك. أنا كان بس لي سؤال خاص بالكتب الكتاب، يعني فده يعني كتب الكتاب بدون الدخول أو بدون ليلة الدخلة يعني أو عمل الفرح أو كده يعني. فكنت عايز اعرف بس الاحكام يعني الخاصه بالزوج والزوجه ابتدى في الحاله دي، يعني هل يصلح ان هو يخرج معاها، هل يصلح ان هو قال له حقوق هي ليها حقوق عليها، هل هو له حقوق عليها؟ فكنت عايز بس استفسر من حضرتك.
سأجيبك ان شاء الله.
ربنا يبارك لك.
شكرا جزيلا. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا.
اهلا بيك. لو سمعت عايز عندي استفسار، لو سمحت عايز اسال عليه.
اتفضل.
بخصوص لو واحد يعني كاتب عقد وواحده لها ولي، بس الظروف معانا مش هينفع يبقى لها ولي، وهي معديه السن مثلا 35 سنه وعشان ظروفها مش هينفع يبقى لها ولي.
حضرتك اسالك، اسمعني، هل تسمعني؟
نعم.
يوجد وليها على قيد الحياه؟
يوجد.
طب كيف كيف يعني كيف تعقد لنفسها؟
يعني ظروف مثلا ظروف اهلها ما ينفعش تتجوز عشان ولادها عشان اهل جوزها كده، فهو العقد مكتوب واثنين شهود شاهدين عليه.
سأجيبك ان شاء الله.
ماشي شكرا.
ان شاء الله نجيب على الاسئله، وارجو الا تدخل لي اسئله اخرى حتى استطيع الاجابه على الاسئله التي معنا ان شاء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. الاخ الذي سال وقال اشتريت ارض مر عليها زكاه ليس معي مال، اقول للاخ الكريم الزكاه عليك واجبه ما دمت قد اعددت هذه الارض للاستثمار. ليس معي الان ان ازكي يا شيخ، لا حرج ولا باس، ورقه اكتب فيها ان علي زكاه عام عامين ثم اتركها اذا قضى الله اجلي مع اولادي، عندما تباع هذه الارض يقومون بسداد هذا الدين الذي علي، فاذا كنت انا على قيد الحياه عندما ابيعها اقوم بالسداد ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت التي سالت وقالت هناك بنك اسلامي في السعوديه وفي غير البلاد العربيه يقوم على العمل المرباح، يشتري السلعه ثم يبيعها بعد ذلك، وانا سالت هل يمتلكها؟ قالت نعم. الاجابه يجوز التعامل معه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخت التي سالت وقالت عندنا يعني عندما اخذنا قطعه ارض وقمنا ببنائها قلنا الدور الارض سيكون مسجد، عندما جئنا وبنينا وجدنا بعدين بيتين في مسجد اخر الشارع في مسجد، ماذا نفعل؟ دائما وابدا اقول لاخواننا لا ينبغي ان نعدد الزوايا في اكثر من مكان في الشارع الواحد، 50 زاويه، هذا لا، هذا لا يجوز. لو اننا صدقنا مع الله، انا لا اشكك في نيه احد، فكل الناس على خير، لكن دائما وابدا لو اننا جئنا الى هذه الاماكن ثم انا شاركت بعت هذا المكان واخي باع الاخر ثم اخذنا مساحه كبيره مسجد جامع كلنا شاركنا فيه يخدم الحي فهو افضل. اقول لكم لا تخصصوه ولا تبنوه مسجدا، ولكن يتم بيعه ووضع هذا المال في بناء مسجد اخر ان شاء الله تبارك وتعالى، لكن لا تاخذوا المال لانفسكم. الاخ الكريم الذي سال معي اوراق مكتوب فيها يعني احيانا محاسب مكتوب فيها اسم الله، اخذ اسم الله ثم امزقه او احيانا احتفظ به، ماذا افعل؟ اخي الكريم اما ان تقوم بالتمزيق بحيث لفظ الجلاله تضيع المعالم فيه خلاص، او اقوم بحرقه ان شاء الله سبحانه وتعالى. الاخ الذي سال قال زوجتي تعمل هل الزمها ان تنفق على البيت ام لا؟ ايها الحبيب الزوجه ليست ملزمه بالنفقه على البيت حتى ولو كانت ثريه والزوج فقير، حتى ولو كانت تعمل الملزم بالإنفاق أنت، الرجل هو الذي ينفق على بيته وليست الزوجة يا أخي الحبيب، فإذا ما أنفقت طواعية فهذا فضل منها وتكرم وليس إجباري ولا فرض، بارك الله فيك. ونفس السائل يقول أنا أسافر كثيرا وألزم زوجتي الجلوس عند أهلها، لهذا يجوز؟ لا يا أخي، ليس من حقك أن تلزمها، فربما لا يريدون هذا أو ربما كان عندهم ضيق في المسكن، فلا ينبغي أن تفعل هذا. إذا كان هذا بالتراضي والاتفاق فيما بينكم كعائلتين لا حرج ولا بأس، خاصة إذا كانوا يرحبون. أما إذا كان يثير المشاكل والحرج لزوجتك فاتق الله تبارك وتعالى والزم بيتك أو تصطحب زوجتك معك، رحمنا الله وإياك. السائل الذي يقول عقد القران هو يريد ان يسال ماذا له وما عليه، انا اقول للاخ الكريم السائل هي زوجتك ولكن مع وقف التنفيذ بحدود، فهي اذا جلست بكشف شعرها او مكشوفه الشعر لا حرج، فهي زوجه لك، لكن لا يجوز لك ان تعاشرها او تجامعها، لان هناك عقد اتفاق بينك وبين اسرتها رغم عقد القران عليه، أن هذا لا يتم إلا في بيتك الذي أعددته عندما تنقل إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس لك عليها أي حق إنجاز التعبير، بمعنى يعني حضرتك ما تقولش لا ما تروحيش وتيجي، أنت لا تنفق عليها، وما دمت لا تنفق عليها ما لك عليها كلمة إلا حتى تنقل إلى بيتك أصلح الله حالنا وحالك، أخرج معها لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الذي سأل عن امرأة اضطرت او عقد زواج لظروف خاصة لكن لها ولي ولم يعلم، هذا ليس عقد، لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، هذا ليس كلامي يا اخواني، هذا كلام النبي، أيما امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل، هذا كلام النبي، النبي قال في الصحيح لا نكاح لا زواج الا بولي وشهدي عدل، حتى لو متجوزة مليون مرة حتى لو عندها 1000 سنة وهذا مستحيل، فلنتق الله تبارك وتعالى. نقولش بقى عندنا ظروف احنا ما نعملش حاجة غلط. والذي يغضب يا اخي الكريم من شرع الله يفعل ما بدا له. لكن هذا ليس زواج، واكد مرة ثانية هذا ليس زواج ومحرم شرعا، ولنتق الله تبارك وتعالى. حتى بعض خلنا نقول لك طب ما في رأي في الفقه والكلام ده، على عين وراس رأي الاحناف، اقول على عيني وعلى رأسي، لكني مع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدليل الفقه تعلمناه، قال الله قال الرسول وليس قال فلان. ورحم الله شيخنا وإمامنا الإمام أبا حنيفة النعمان رضوان الله عليه قال عندما سأله أحد الناس إذا قلت قولا يخالفه كتاب الله قال دعوا قولي لكتاب الله، إذا قلت قولا يخالفه قول النبي قال دعوا قولي لقول النبي، إذا قلت قولا يخالفه قول الصحابة قال دعوا قولي لقول الصحابة، فما صح نسبه وسنده عن النبي هو مذهبي. ليس هذا قول أبا حنيفة فقط بل هو رأي الأئمة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. فلنتق الله. يعني إذا دعا الإنسان ربه أن يغير له شيء في خلقته هذا دعاء حرام؟ يعني مثلا هو طويل هيبقى قصير ورفيع يبقى تخين؟ يعني إذا أردنا ندعو يعني سبحان الله يعني ندعو بما هو في صالحنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان مريضا ويدعو أن يرفع الله عنه المرض أو البلاء فلا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ يسأل يقول كنت عسكري حصلت لي إصابة أثناء خدمتي فقرر الأطباء خروجي من الجيش، خرجت الدولة أعطتني تعويض ومع شلاد المال حلال أم حرام؟ حلال يا أخي الكريم إن شاء الله سبحانه وتعالى. زوجتي لا تريد لبس النقاب ولا تصلي، ماذا أفعل معها رغم النصيحة؟ أبتل مر هذا الذي نصحنا به إخواننا مرارا وتكرارا، أحسن الاختيار، فإن الإنسان إذا أحسن اختياره وعاش سعيدا في الدنيا في الآخرة منعما بفضل الله تبارك وتعالى. طيب هو يقول هي لا تريد لا تصلي ولا، أقول الأخ الكريم دائما وأبدا اصبر، اصبر قليلا بارك الله فيك، بشرط ألا تكون متبرجة، اصبر عليها قليلا وادعو الله أن يشرح صدرها. وعليك إذا عدت من المسجد من الصلاة سلها صليتي كل يوم؟ لا لم أصل. طيب قومي فتوضعي وصلي معي إن شاء الله وأنت تصلي، هكذا كان يفعل سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف أحافظ على الصلاة؟ إذا سمعت النداء ينادي انطلق بها إلى المسجد، يعني أول ما اسمع الأذان الله أكبر انطلق، أنت على موعد مع الله. لو أنك على موعد مع ماتش كورة أو مع صديق أو مع مبلغ من المال ماذا تفعل؟ ما شاء الله تلبي بارك الله فيك، أنت على موعد مع الله. واذكر الموت أنك ستموت ساعتها أو بعدها ماذا ستفعل؟ كذلك أختنا بنتنا في البيت الأذان يرفع دعما في يدك حتى الطعام اللي على النار، اطفئ النار وقومي إلى الله فأدي الصلاة يرحمك الله. إذا حكيت لصديقتي المقربة مني عن أشياء خاصة بزوجي للمشورة لأكون آثمة؟ لا يجوز هذا، وخاصة إذا فيما يتعلق بالجوانب الجنسية وما يتهابها، فربما تغرين هذه بزوجك أو العكس، وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يجوز. أختي الكريمة بارك الله فيك، متقدم لخطبة إنسان ملتزم جدا طالب علم لكنه وكيل نيابة، فهل في ذلك شيء أن الشريعة لا تطبق وهل أوافق عليه؟ أقول للسائلة نعم وافق عليه، فإننا نريد الملتزم في مثل هذه الأماكن، لأن هذه الأماكن لو تركت لغير الذين لا يتقون الله أو غير الملتزمين سنضيع ويضيع البلد، هذا ما يطمئن القلب إليه. الأحبة الكرام وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا يوم الخميس بعد غد قبل ساعة من الآن إن كان في عمرنا بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني، أيا أهل الهدى والذكر.